يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إذن وقد فرغنا من كتاب أو من فصل الرقية والعزيمة وتوقع أن هناك أسئلة لعلي سوف نعدها في هذه الأيام الحصة القادمة تناول وصولا قبل فصلنا هذا العام ولذلك رجع الجادة من أجل التمكن من الإجابة عن هذا. سوف أعدها فلتولها بالمراجعة. واليوم ندخل إلى باب مهم جدا كذلك ويتعلق أيضا بمظاهر الشرك. ما هو عنوانه؟ معناها الممارسات التي تدل على أن الشرك منتشر في المسلمين. ما تقدم كذلك اتضح أنها مظاهر شركية منتشرة شائعة يتعاطاها المسلمون يظنون أنها لا تضر بدينهم ويظنون أنه لا بأس بها. نعم، سيما وقد وجد من الفقهاء من يهون من شأنها ولا يبين خطورتها. إذن فتعين على المسلم الذي يريد أن يعيش حنيفيا، وهذا هو المأمور من المسلمين جميعا. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيفي معناه المائل عن الشرك إلى التوحيد، هذا هو الذي يقال الحنيفي. الحنيفي المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا مجتهدا في البعد عن الشرك والتجافي عنه واتقائه وعدم الوقوع في شيء منه ولو كان أصغر، ولا يتأتى له ذلك إلا بأن يتعلم التوحيد. والتوحيد الذي يتعلمه لا بد حتى يستقيم له توحيده أن يتعلم ضده الذي هو الشرك. نعم، إذن فالتوحيد حتى يكون صافيا خاليا من شوائب الشرك لا بد للموحد أن يجتهد في تعلم صنوف الشرك، سيما ما منه عم وانتشر وشاع وعمت به البلوى، سيما ما منه بعض الفقهاء قلت يزخرفه للناس ويهون من شأنه ويتأول لهم أفعالهم ولا يبين لهم خطورته. هذا العلامة رحمه الله مبارك بن محمد الميلي من أعظم ما نصح به المجتمع الجزائري بخصوص تأليفه هذا الكتاب الذي هو الشرك ومظاهره. هو طبعا ليس مجرد وصف فقط عادي، لكنه وصف يتضمن التحذير، تحذير المسلمين من الوقوع في هذا الذي هو شرك. نعم، إذن قلت اليوم هذا الفصل أو هذا الباب الذي هو التميمة. والتميمة طبعا كما هي عادة المؤلف رحمه الله يبدأ دائما في ذكري معناها من أجل بناء تصور صحيح. والقاعدة هي كما تقدمت: الحكم على الشيء فرع عن تصور، وتتعين على من أراد أن يعيش بتوحيده أن يتعرف على الشرك وأصنافه وصوره المنتشرة في أوساطنا. نعم. فالمؤلف رحمه الله كذلك ذكر التميمة. نعم. وقلت بدأ كذلك ببيان معناها في اللغة، أي في لغة العرب، لأنها وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالعربية. إذن فلا بد أن نبدأ بتعريفها اللغوي ثم إلى معناها في الشريعة. فقال رحمه الله: التميمة في اللغة. التميمة في اللغة، قال: التميمة هنا ما يعلق على الإنسان، ما يعلق على الإنسان، هكذا قال رحمه الله، لدفع الآفات عنه، لدفع الآفات عنه. بمعنى عندما قال يعلق على الإنسان فهو يشعر بأنه نعم، ولو كان في الجاهلية، لأن أهل الجاهلية نعم عندهم ما يسمى بالتميمة، وكانوا يتممون بمعنى يجعلون التميمة للصبي، للأطفال الصغار خصوصا، وأكثر ما تستعمل في هذا. قال: لدفع الآفات عنه، يعتقدون أن التميمة تدفع الآفة. ما هي الآفة؟ الآفة أي شيء يصيب الإنسان ويضره ويؤذيه فهو آفة، سواء كان عينا أو جنا أو إلى آخر ذلك. قال: وأكثر ما تعلق على الرضيع، على الذي كان عندهم، ويقال فيها عوذة بالضم، ومعاذة بالفتح، وتعويذة. تعلق عوذة ومعاذة وتعويذة، كما تقول تعلق تميمة. وفي القاموس، أي القاموس المحيط، التميمة خرزة. الخرزة معروفة على كل حال، أي شيء هكذا مثقوب يمر به خيط يقال له خرزة، مخروز. وإذلك قال في المحكم لابن سيدة، قال: التميمة خرزة رقطاء تنظم في السير، أي السير معنى الخيوط، ثم تعقد في العنق، ويقال تممت المولود، علقت عليه التمائم، تممت المولود علقت عليه التمائم. هذا من المحكم، وهو كتاب طبعا كذلك يعني مشهور وقديم قبل القاموس، نعم، صاحبه ابن سيدة، وهو مطبوع كذلك اليوم، إلا أنه يصعب البحث فيه، متعب في البحث عن كلمات، والقاموس ربما أسهل منه. إذن هذا هو التميمة في اللغة، وكأن الكلمة مأخوذة من تمم أمره بمعنى أكمله وبلغ به التمام. التميمة كأنه فيها هذا المعنى، يعني كانوا يقصدونه. ثم قال رحمه الله: أصل تعليق التميمة، معناها مبدأها، نشأتها. من أين نشأت؟ فقال رحمه الله: وتعليق التمائم من فعل الجاهلية، من فعل الجاهلية. نعم أبو ريحان عادل.
شيخنا جزاكم الله خيرا ونفع بكم، لو تعيد لنا قول ابن سيدة في التميمة.
لو أعيد تقصد؟
نعم يعني الكلام، نعم تعريف ابن سيدة التميمة في اللغة.
معلش نعم. قال ابن سيدة في المحكم: التميمة خرزة، التميمة خرزة رقطاء تنظم في السير. السير قلنا هو عبارة عن خيوط هكذا، قال سيور سير. ثم تعقد في العنق، تعقد في العنق، ويقال تممت المولودة، تممت المولود علقت عليه التمائم. يقال تممت المولود علقت عليه التمائم. إذن هذا الكلام قلت منقول من ابن سيدة في كتابه المحكم. قال رحمه الله: أصل تعليق التميمة. والكلمة أصل يعبر بها هنا على أن مراده، نعم، من أين أتت بدايتها، تاريخها، نشأتها. نعم. قال رحمه الله: وتعليق التمائم من فعل الجاهلية. وعندما يشار إلى شيء أنه من فعل الجاهلية، أي الإخوة بالنسبة لنحن المسلمين، من المفروض أن هذا تشنيع له، وأن أهل الجاهلية نحن المطلوب منا أن نخالفهم، هم قوم مشركون. الجاهلية العصر الذي قبل الإسلام كانوا يعيشون الشرك وأوضاع اجتماعية فاسدة لا تصلح، جاء الإسلام من أجل محوها. إذن فأي شيء ينسب إلى الجاهلية هذا هو الذي يعنى. ولذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله كتاب السماء واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وعلى منواله، بل إن شئت قلت هو أصل لكتاب مسائل الجاهلية التي فيها حوالي 94 مسألة مسائل الجاهلية، كتاب لمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله. إذن قال: وتعليق التمائم من فعل الجاهلية، بمعنى قبل الإسلام كان موجود التمائم، كانوا يعتقدون أنه يدفع عنهم الآفات، كانوا يعتقدون هذا اعتقادهم، أن من يعني جعل تميمة له على صبي، هذا الصبي كأنه صار محميا من العين أو من الأرواح الخبيثة، الجن والشياطين ونحو ذلك، فكأنه يعني اتخذ له واقيا. قال أبو ذؤيب الهذلي، وطبعا من جاهلية، قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا المنية الموت يعني أنشبت أظفارها، بمعنى أصابت أحدا، يمكن يعني هذا بقوله أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، بمعنى التميمة في تلك الوقت لا تنفع، انتهى. فهي تقريبا كقوله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من راق، على أحد التفسيرين الراقي هنا ليس الذي يرفع بالروح إلى الملأ الأعلى وهم الملائكة راق من رقي يرقى، لا قال قوم من راق من رقى ليس من رقي يرقى وإنما من رقى يرقي. قيل من راق معناها الرقية لا تنفع. وما هي التميمة؟ التميمة ما هي إلا رقية كأنها مكتوبة ومعلقة. نحن مثلا الآن في عصر الإسلام لو أن شخصا تلك الرقيات التي كنا نذكرها سابقا في باب الرقية، اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لو أن شخص كتبها في ورقة وطوات في ورقة وجعلها عليها غلافا وعلقها على عنقه نقول هذه تميمة، نقول هذه تميمة. إذن هي رقية مكتوبة ومعلقة. رقية يعني أصل أن يقال الإنسان ويعزم بها ويقول هكذا بلسانه ويتكلم بها، فإذا ولم يتكلم بها ولكنه كتبها في ورقة وعلق على شخص. هذا في الإسلام على كل حال، لأن الجاهلية طبعا ما كان عندهم هذا، الجاهلية كانوا يعلقون أشياء من مختلف أشياء، ربما حديدة وربما عظم من عظام الأرنب. الأرنب يعتقدون أن الشياطين لا تقرب الأرانب وتخاف منها، لذلك يعلقون عليهم عظاما أو بقايا الأرنب. يقول الشاعر يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب، مرصعة بين أرصاغه به عسم يبتغي أرنبا. أيا هند لا تنكحي بوهة، بوها معنى مغفل، هذا الشاعر الجاهلي يقول هذا وينصح أخته. أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته، علي عقيقته معنى شعر الولادة، معنى ما زال على رأسه لم يحلق، مرصعة أي تميمة يعني لاصقة بين أرصاغه الرصغ معروف يعني عند الكف، به عسم أي يبس في الأعضاء يبتغي أرنب. الأرنب قلنا هو عظامه، كانوا يعلقونها يعتقدون أن الجنة تخاف من الأرانب وعليه كانوا يعلقون عليه الأرنب. ونحن كذلك اليوم تجد بعض البيوت عندما تريد أن تدخل تجد في مدخلها قرون كبش، وبعضها مثلا يجعل عليه يعني بقرة إبل ألوان، بعضها تجد كذلك الخامسة معلقة، وبعض البيوت كذلك اليوم معلق عليها عجلات سيارة. هذه كلها تميمة، هذه كلها تميمة. بعض السيارات كذلك يعلق عليها أيضا يعني سبحة قديمة يعلقها في السيارة يظن بأنها تدفع عنه الآفة. نعم هكذا ربما يعتقد من علق، تقول هذه السبحة تسبح بها ولا تذكر الله عز وجل، الحين الآخرة تنحيها من هذا المكان وتقعد تذكر الله عز وجل بها. هذا على كل حال ليس معنى ذلك أننا نقول بجوازي، ولكن تقول هل أنت تستعملها للسبحة؟ يقول لك لا أنا معلقها ثم فقط، لا سيما إذا علم أنك ستنكر عليه وستتباحث معه هذا الفعل، وهو طبعا عار عن الأدلة ويخشى أن تضيق عليه بالنقاش وبالكلام، فربما فقط يجيبك هذا الجواب يقول لك أنا حقا سمك فقط ما تحتشنا نعتاق السيامة والداخل. نعم ولكن فحقا تقول لماذا إذن يعني تثقل هذا المعلق بهذه الأشياء؟ نعم إذن فهذه كلها تعتبر تمائم. بل لو أن أي أخوة واحد مثلا جاء إلى حفظ مسلم هذا الكتاب أو الكتيب الصغير الذي عند الكثير منا يأخذ من أفكار الصباح والمساء وأفكار النوم وأفكار اليقظة وأفكار كذا كذا كذا، لو أن واحد منا غلفه وجعله مثلا في سيارته أو علقه على نفسه، غلفه وعرفوا، نقول انه اتخذ التميمة، ولا يفيد هذا التعليق. وبعضهم ربما يعلق المصاحف، المصحف يجيب مصحف صغير، وربما صحيح غير مقروء، اليوم غير مقروء، يعني لا تستطيع أن تقرأ، لا يستطيع الشخص أن يقرأها إلا ربما إذا كان عنده مكبر الخطوط، فترى مثلا هذا الكتيب ممكن يجعله في موضع من سيارته يخبئه كأنه يريد أن يحفظه. هذا الحق كله ليس لا يفيد شيئا. بل أيها الإخوة، رأينا بعض البيوت، وأقول ليس بيوت العامة، بيوت إخواننا، نعم، يعلق في بيته آية كرسي عليها ممكن زجاج وإطار، قدمت معلقة في البيت. وكذلك قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل الله أحد، هذه يعني صور عظيمة في القرآن الكريم، وآية الكرسي آية عظيمة كذلك، وربما آية أخرى يزعم أنها كذلك ممكن جدا تدفع عن الآفة. على كذلك يا إخوة لا يجزي، وليس عندنا في الإسلام شيء يقال تعليق الأشياء من أجل دفع الآفة، لا يجزي في الإسلام. اقطعوا الطمع عن هذا، ما كانش في الإسلام شيء يقال التعليق، سواء علقت على نفسك أو على سيارتك أو على دابتك أو على حيوط بيتك، لا، بل أقول لو أن واحدا قال بأن السحرة يحبون لآية الكرسي أن تكون معلقة، سيما إذا كانت من القماش الكتان معلقة على الجدار، ثم يأتي عليها الغبار ويأتي عليها الذباب ويبول عليها وإلى آخر ذلك من أشياء، يقول أن السحرة يأمرون بهذا كأنه إهانة لكتاب الله عز وجل. لم يكن هذا القول بعيدا عن الصواب. أعيد الكلام، قلت له أن واحد قال أنا لا أظن هذا الفعل إلا أنه ربما من أوامر السحرة، ساحر يقول واحد راح يجيب آية كرسي ما تكونش مغطية الزجاج، وإنما تكون هذيك لفة قماش وعلقها من فوق جدران تاع بيتك علقها، وهو يريد بذلك إهانة القرآن الكريم بهذه الطريقة، وبطريقة كذلك لا يتفطن لها أكثر الناس. هو يعلم أنه إذا علق في مكان قل من الناس من يعني من حل آخر يعني ينفضها ولا يغسلها ولا كذا، وتبقى هناك معرضة للغبار. لو قيل لواحد مثلا خلي له المصحف نتاعك فقط لتقرأ فيه مفتوح، يمكن يقول كيف أنا أخليه مفتوح، ربما يجي الذبان ويبقى يبول وكذلك الغبار الأحمر. فإذا بيترك آية الكرسي، نعم، معلقة وهي معرضة لهذه الأشياء ليلا ونهارا. إخوان سألوا هذه التصرفات، قلت وهي موجودة في بيوتنا، يفعل واحد من أجل إزالتها. ولا ينفع أن يقول مثلا شخص عندما تنكر عليه يقول لك تقول هذا لا يجوز، يقول لك لا هذا جابه لي فقط هدية. نعم جابوا لك هدية، أنت تصرف في صار هدية عندك، لا يلزم أن يكون هدية أن تلتزم لهم بتعليقه، إما أنك لا تقبلها، وإذا قبلتها فتصرف فيها بإزالتها، نعم، وعدم استعمال هذا الاستعمال. قال رحمه الله، قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ثم المؤلف رحمه الله جاء بفصل قال: إنكار الشرع تعليق التمائم، إنكار الشرع تعليق التمائم. إنكار الشرع تعليق التمائم الزمان. ما إعراب تعليق؟ ما إعراب تعليق؟ نعم
الله أعلم شيخنا.
صح نعم. أبو العربات عبد الرحمن.
نعم شيخ.
تفضل.
شيخ أعيد لي البطلة.
نعم.
أعيد لي بركة الله.
لا أعيد. رابح الوفي. رابح.
معناتها ماكش.
نعم.
نعم شيخ.
تفضل. نعم. عبد الفتاح عودالي.
نعم شيخ.
نعم.
في علم به، علم به،
علم به لي
لأنكر
لي
لأنكر الشرع في علم به لي.
ما عندنا أنكر، عندنا إنكار.
إيه نعم.
إذن في علم به لي المصدر إنكار. إذن إنكار الشرعي تعليق التميمة. إذن إنكار مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، المصدر يعمل عمل فعله، فتعليق هنا تنصب على أنها مفعول به لإنكار. والشرعي من إضافة الفاعل إلى مصدر إنكار الشرعي، إذن الشرع هو الذي أنكر، تعليق التميمة. والتعليق معروف، هذا الفعل معروف، يعلق بمعنى الشيء يجعل على صدر أو في عنق شخص معين أو في عضده، أو ربما أحيانا بعض الناس يفعل حتى في خاصرته. بعض الناس نعم يعلق ما يعلق على خاصرته. نعم. إذن قال إنكار الشرعي تعليق التمائم، تميمة. إذن التميمة أولا اتضح لنا معناها في اللغة وكذلك في الشريعة. هذا إذن نريد الآن الحكم الشرعي في هذا التعليق. إذا نريد الحكم الشرعي لهذا التعليق. هذا هو الحكم الشرعي الذي يريده. إذا قال أولا علق فقط إنكار الشرع. إذن عندما نقول إنكار فهو أمر منكر. منكر نعم. عندما نقول منكر بمعنى وردت النصوص بالنهي عنه. كل ما هو منكر في الشريعة بخلاف ما إذا كان معروف. المعروف هو ما أمر به الشرع، والمنكر هو ما أنكرته الشريعة، نهت عنه، نهي تحريم أو نهي كراهة، فيقال إذن منكر. وأما إذا أمرت به أمر وجوب أو أمر ندب فهو معروف، فهو يقال له معروف. نعم. قال رحمه الله ولما في هذا التعليق. ولما هنا ما موصولية، واللام هذه تعليلية، أي ولأجل ما. إذن هذا حكم مع بيان علته، مع بيان علته. وجيد الشخص مثلا أن يكون هكذا في تفقهه، أن يكون عارفا بالأحكام، وكذلك عنده اطلاع على عللها، ولفعل كل حال شرطا، ولكنه ينبغي مطلوب. قال: ولما في هذا التعليق من اللجوء إلى غير الله في جلب الخير ودفع الضر بما لم يجعله الله سببا لذلك. أريد إخواني هنا على أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، أول باب بعد تفسير التوحيد ذكره هو باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا أول باب بعد تفسير التوحيد رحمه الله، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، أول باب من أبواب قرابة 60 باب سوف تأتي. أول باب هو باب من الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما من كل ما يعلق لأجل رفع البلاء أو دفعه من الشرك. نعم، وهو رحمه الله لعله يريد الشرك الأصغر، لأن تعليق التمائم من الشرك الأصغر. إذا اعتقد الشخص أنها سبب، أنها سببا، وما إذا اعتقد والعياذ بالله أنها بذاتها تدفع البلاء، هذا الشرك الأكبر، لأنه ألهها بذلك. إذن من الشرك لبس الحلقة، وتذكر أول باب هذا هو نعم. وهذا من تفسير التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. واستدل على بطلان التعليق وعلى أنه لا يجوز بقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أم أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، بهذه الآية. وهي طبعا واردة في الشرك الأكبر، وكان كذلك من طريقة السلف الاستدلال بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لا مانع ولا بأس. ما يقولكش واحد ما تستدلش بها، لا، وجدت أمثلة على بعض السلف كانوا نعم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على ورودها في الشرك الأصغر. نعم، ثم قال رحمه الله: بما لم يجعله الله سببا لذلك. إذن هذا هو الذي جعل التميمة حكمها في الشرع أنها شرك، شرك نعم منكر. وإذا كان في بيتك أو عند من أنت راع عليهم كزوجتك وأولادك، فمن المفروض أنك لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون من منهم يعني يعلق ولو على أي وجه، لا تقبله ولا يجوز لك أن تقبل في ذلك. وهكذا كذلك ينبغي لك كذلك أن تكون مع أبيك ومع أمك ومع كل الناس الذين ربما يعني أنت تشعر بأنك تحرص على أن يكونوا موحدين وأنت أولى الناس بهم. إذن قال: ولما في هذا التعليق من اللجوء، من اللجوء إلى غير الله. والموحد من المفروض أن لا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى، ولا يلجأ لغير ربه عز وجل. نعم، قال: بما لم يجعل الله سببا لذلك. نعم، وهنا فقط أيها الإخوة أريد أن ألفت إخواني على أن الأسباب منها ما أذن الله به ومنها ما لم يأذن به شرعا. معنى هناك بعض الأسباب التي أذن الله تبارك وتعالى فيها. قال تبارك ومن يعمل من الصالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالمحي إنه حياة طيبة. الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة من أسبابها عمل الصالحات، صلي صوم لله عز وجل، آمن بالله ملائكته وكتبه فسوف تحيا وتعيش حياة طيبة، وكذلك في الآخرة أيضا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، هذا سبب شرعي مسببه هو الأمن والاهتداء، مسببه إذن هذا سبب شرعي أذن الله تبارك وتعالى فيه، فمسببه يحصل إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للأسباب الشرعية. وهناك ما يسمى بالأسباب الكونية. الأسباب الكونية معناها أشياء مبثوثة في هذا الكون والإنسان يمكن أن يدركها، أن يدرك العلاقة بين هذا السبب وبين هذا المسبب. كثير من المسببات اليوم اطلع على الإنسان إما بالتجربة وإما بالعادة والعرف. بالتجربة بمعنى أن يجرب، كما هو اليوم مثلا تجربة هذه المنظمة المحاضر، والشخص مثلا يعني يأتي بمحلولات مثلا ويجرب على كذا وكذا وكذا ويخرج بنتائج معينة، إذن يقول هذا عند درجة كذا يحترق أو يقع له من التفاعلات كذا وكذا. والعادة كذلك، نحن بالعادة عرفنا أن الأكل يشبع، من كان جائعا يأكل ومن كان عطشانا فليشرب. إذن شرب الماء يزيل العطش، شرب الماء هو السبب، إزالة العطش هو المسبب، الأكل هو السبب، زوال الجوع هو المسبب. وبعض الأسباب حتى وإن حصلت مسبباتها لكن الشارع لم يأذن فيها. نعم، الشارع لم يأذن فيها. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. إنسان ممكن يقول لك أنا أشرب الخمر من أجل يعني أجد راحة نفسي طمأنينة بالي، ولا بعض الناس قال مثلا تناول المخدرات من أجل كذا. وربما نجد بعض الناس يقول لك أنا عندما أجعل التميمة أرتاح وجيني واحد طمأنينة. نعم، قد يقولها لك قائل، قد يكون كذبا وقد يكون الشيطان عبث به، ولكن نقول نحن لا يجوز شرعا تعليق التمائم جاء وإن حصل لك منها ما حصل. وهناك من الأسباب لم يثبت لا شرعا ولا كونا، لا الشريعة جوزته ولا حتى كونا ثبت به نفع. فالتميمة كثير من الناس، كثير من الناس لا يحصل لهم بها أي شيء، إلا بعض الناس الذي تربع في مجتمع التمائم سوف يرى نفسه أنه إذا فعل تميمة يقول لك أنا خلاص الحمد لله أني ارتحت، لأنني يعني كيف كيف الناس حسب رجلكم أن بهذا. نعم، إذن فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا الذي لم يأذن الله عز وجل فيه لأنه السبب شرعي لا يجوز اتخاذه. والشخص الذي اتخذه يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل. والذي ليس سببا كونيا لا ثبت بالتجربة ولا بالعادة. فلا يجوز اتخاذه سببا. فمن تعلق قلبه بسبب لم يثبت لا بالشريعة ولا بالكون فهذا قد ادعى على الله تبارك وتعالى في كونه. والمدعي في كونه كالمدعي عليه في شرعه. نعم، ف فيكون هذا شركا أصغر. قلت إذا هو قال بأنه سبب وجدت هذا سبب. بعض الناس مثلا يعطيه ممكن كاهن ولا مشعوذ يقول لها كان الحباد لها سنت ما تتكلمش حتى بالقرآن حتى بالذكر لا ترد حتى السلام على الناس ويحبسوا من صلاة العصر للمغرب كذا لا بالدواء. هذا الدواء غريب. هذا الدواء الذي يعطى لك يعني قرص ولا شيء من الحبوب ربما حبة تافهة حبة بزار مثلا قلت هذا الدواء لسانك وما تتكلم ولا تذكر الله ولا تقول بسم الله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقرأ القرآن ولا ترد حتى السلام أبقى ساكت حتى المرض. هذه الفترة قوتها وأنت صامت لا بد لك في الحق في هذا الدواء وأنت بسيط شخص ربما رسول الله موحد مفطن يقظ في توحيدك لا بد لك أن لا تكون مغفل فيلعب بك المشعوذون والسحرة. قلنا هذا الدواء الذي يمنعني من ذكر الله والذي يمنعني من قراءة القرآن لا بارك الله في دواء هذا الحدث وترمي بذلك الحدث ترمي بها. هذا دواء غير نافع كيف يكون هذا الدواء؟ هذا دواء خاص بي ما سمعت بهذا الدواء أبدا ولا عندي شبيهه لا أعرف حتى ما يشبه هذا الدواء. دواء يمنع يصمتك تسكت عن الذكر عن القرآن الكريم عن أمر معروف عن نهي منكر عن أي شيء فيه نفع لك. إذن هذا الدواء مشبوه أقل شيء أقل شيء أن تقول مشبوه هذا دواء مشكوك فيه. إذن فقلت ثم إن شئت بعد ذلك بحث وحاول أن تطلع على خطط السحرة فإنها كثيرة. نعم. قال رحمه الله بما لم يجعله الله سبب لذلك جعله الإسلام لذلك جعله الإسلام من الشرك من الشرك والسحر كما في حديث ابن مسعود المتقدم كما في حديث ابن مسعود المتقدم يقصد الحديث الذي رواه أحمد أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقاء والتمائم والتولة شرك. هذا حديث ينبغي الإخوة أن يحفظ يحتاجه يحتاجه كل واحد. هذا النوع من الأحاديث لا بد أن تستحضر عن ظهر قلب. إن الرقاء والتمائم والتولة شرك. الرقاء تقدم لنا معناها. الرقاء جمع رقية قلنا الرقى جمع رقية والرقية عبارة عن قراءة تعويذة عزيمة يعزم بها على شخص يقرأ قراءات أذكار تلاوات وإذا كانت من غير القرآن الأذكار فتكون تمتمات هكذا وربما فيها يعني استغاثة بالشياطين ونحو ذلك. قالوا التمائم التمائم جمع تميمة. التميمة لا تفصيل فيها. التمائم قلنا هي ما كان قديم في أيام الجاهلية كان يستعملونه على الصبيان يتممونه يعلقون عليهم شيء ممكن جيد أن يكون يعني عظم أرنب أو مقص أو صر فيها شيء أو فيها حجرة ونحو ذلك أي شيء مهم يعتقدون أنه يدفع عنهم الأثم. هذه التمائم. نعم نشأ خلاف في المسلمين إذا علق شخص القرآن داروا في حجاب كما يفعل ربما بعض الناس وألقوا على الصبيان. نعم وحتى على الكبار يقولوا صبيان معلقين عليهم تمائم. بعض الكبار كان كبير ومعلقوا أدركنا بعض الناس الكبار نعم يجعله في إمامتنا ويجعله في اللفة الأخيرة من الإمامة وتراه هو الأول في عجبته. نعم. إذن فهذه بحق السمة تمام. إذا كان هذا من القرآن اختلف فيه السلف والراجح بحق أنه لا يجوز حتى ولو كان من القرآن كريم، كما هو الرواية عن إبراهيم النخعي وعن تلامذته كذلك أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. وأما التولة، التولة بكسر التاء وفتح الواو، التولة شيء كما قال فسرها، التولة شيء تزعم المرأة أنه يحببها إلى زوجها. دولي وموش في يقجع، ممكن كانت كان كرها تولي قلبه مستمال نحوها. هذا الذي يتحكم في القلوب. ما هذا؟ القلوب عقيدة نحن المسلمين بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كيف تقلبها التميمة؟ لا، الأمر غريب جدا وبعيد، وإنما هي من مزاعم من زعم ذلك إلا أن يكون سحر. لذلك التولة لا تفصيل فيها، التولة سحر لا تجوز بأي حال. أما الرقى فقد تقدم التفصيل فيها. أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي له صلى الله عليه وسلم وأجاز الرقية، وإن كان قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، وهناك أدلة على أن حتى من غير العين والحمى تجوز الرقية إذا كانت رقية شرعية. وقلنا لا تكون شرعية إلا بشروط، هذه شروط تقدمت وذكرناها فيما سبق. حبذا لو 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 حمزة يذكرنا بها. حمزة حداد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ، أن تكون باللغة العربية،
نعم،
وأن تكون ثابتة واردة في الكتاب أو في السنة. اسمعوني يا شيخ.
اسمعوك.
تكون مما ثبت في الكتاب أو في السنة، وأن تكون إلى استعمال خالية من مما فيها من بعض المخالفات التي مثلا عدم وجود المحرم أو ما شابه.
زيد الثالث، وهو فقط أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها.
نعم،
يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها. نعم. إذا أن تكون باللغة العربية أما يفهم معناه، وأن تكون بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت. نعم. وأن لا يعتقد أنها تؤثر بنفسها. وهناك شروط أخرى من غير هذه الثلاثة التي نقلها السيوط عن ابن حجر رحمه الله، أن يكون الراقي أيضا صاحب عقيدة سليمة، ولا يكون مشعوذا، ولا يكون دجالا، ولا يكون ساحرا. نعم. وشروط أخرى ينبغي، قال لا يأخذ أو ليس ممن يشترط الأجرة ولا ممن يحترث، ينبغي كذلك أن نعرف هذا. نعم. إذن وهذا الحديث الذي هو حديث ابن سعود رضي الله عنه فيه قصة، وإن كان بعض أهل العلم قد يضعفها، وهي قصة زوجته زينب رضي الله عنها امرأته، أنه رضي الله عنه عبد الله بن عباء بن سعود، نعم، تقول رأى في عنقي خيطا، قصة ذكر أبو داود في سننه، والحاكم صحها والذهبي وافقه كذلك. فقال ما هذا، قال ما هذا، اللي هو عبد الله بن سعود، ما هذا، كأنه مستغربا. قلت، تقول زينب، قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطعه، فأخذه ثم قطعه، ثم قال أنتم آل عبد الله، أنتم آل عبد الله، لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت، زينب رضي الله عنها تقول، فقلت لقد كانت عيني تقذف، لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. نعم. إذن قلت هذه قصة هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا في هذا المحل، يريد أن يستدل به نعم على أن الشريعة أنكرت التمائم، وأن التمائم أمر منكر في شريعتنا، وأنه غير مقبول. بنبدأ هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وقد فرغنا من كتاب أو من فصل الرقية، فرغنا من فصل الرقية والعزيمة، وتوقع أن هناك أسئلة لعلي سوف أعدها في هذه الأيام الحصة القادمة، تناول قبل فصلنا هذا العام، وذلك رجع الجادة من أجل التمكن من الإجابة عن هذا. سوف أعدها فلتولها بالمراجعة. واليوم ندخل إلى باب مهم جدا كذلك، ويتعلق أيضا بمظاهر الشرك، ما هو عنوانه، معناها الممارسات التي تدل على أن الشرك منتشر في المسلمين، وما تقدم كذلك اتضح نعم أنها مظاهر شركية منتشرة شائعة يتعاطاها المسلمون، يظنون أنها لا تضر بدينهم، ويظنون أنه لا بأس بها نعم، سيما وقد وجد من الفقهاء من يهون من شأنها ولا يبين خطورتها. إذن فتعين على المسلم الذي يريد أن يعيش حنيفيا، وهذا هو المأمور من المسلمين جميعا. قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيفي معنى المائل عن الشرك إلى التوحيد، هذا هو الذي يقال الحنيفي، الحنيفي المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، مجتهدا في البعد عن الشرك والتجافي عنه واتقائه وعدم الوقوع في شيء منه ولو كان أصغر، ولا يتأتى له ذلك إلا بأن يتعلم التوحيد. والتوحيد الذي يتعلمه لا بد حتى يستقيم له توحيده أن يتعلم ضده الذي هو الشرك. نعم. إذن فالتوحيد حتى يكون صافيا خاليا من شوائب الشرك لا بد للموحد أن يجتهد في تعلم صنوف الشرك، فيما ما منه عم وانتشر وشاع وعمت به البلوى، فيما ما منه بعض الفقهاء قلت يزخرفه للناس ويهول من شأنه ويتأول لهم أفعالهم ولا يبين لهم خطورته. هذا العلامة رحمه الله مبارك بن محمد الميلي من أعظم ما نصح به المجتمع الجزائري بخصوص تأليفه هذا الكتاب الذي هو الشرك ومظاهره، وهو طبعا ليس مجرد وصف فقط عادي، لكنه وصف يتضمن التحذير، تحذير المسلمين من الوقوع في هذا الذي هو شرك. نعم. إذن قلت اليوم هذا الفصل أو هذا الباب الذي هو التميمة، والتميمة طبعا كما هي عادة المؤلف رحمه الله يبدأ دائما في ذكر معناها من أجل بناء تصور صحيح، والقاعدة هي كما تقدمت، الحكم على الشيء فرع عن تصور، وتتعين على من أراد أن يعيش بتوحيده أن يتعرف على الشرك وأصنافه وصوره المنتشرة في أوساطنا. نعم. فالمؤلف رحمه الله كذلك ذكر التميمة. نعم. وقلت بدأ كذلك ببيان معناها في اللغة، أي في لغة العرب، لأنها وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالعربية. إذن فلا بد أن نبدأ بتعريفها اللغوي ثم إلى معناها في الشريعة. فقال رحمه الله: التميمة في اللغة. التميمة في اللغة، قال: التميمة هنا ما يعلق على الإنسان، ما يعلق على الإنسان، هكذا قال رحمه الله، لدفع الآفات عنه، لدفع الآفات عنه، بمعنى عندما قال يعلق على الإنسان فهو يشعر بأنه نعم ولو كان في الجاهلية، لأن أهل الجاهلية نعم عندهم ما يسمى بالتميمة، وكانوا يتممون بمعنى يجعلون التميمة للصبي، للأطفال الصغار خصوصا، وأكثر ما تستعمل في هذا. قال: لدفع الآفات عنه، يعتقدون أن التميمة تدفع الآفة. وما هي الآفة؟ الآفة أي شيء يصيب الإنسان ويضره ويؤذيه فهو آفة، سواء كان عينا أو جنا أو إلى آخر ذلك. قال: وأكثر ما تعلق على الرضيع، على الذي كان عندهم، ويقال فيها عوذة بالضم، ومعاذة بالفتح، وتعويذة. تقول تعلق أو تقول تعلق عوذة ومعاذة وتعويذة، كما تقول تعلق تميمة. وفي القاموس، أي قاموس المحيط، التميمة خرزة، التميمة خرزة. الخرزة معروفة على كل حال، أي شيء هذا لا مثقوب يمر به خيط قال له خرزة خرز. وإذلك قال في المحكم لابن سيدة قال التميمة خرزة رقطاء تنظم في السير، أي السير معنى الخيوط، ثم تعقد في العنق ويقال تممت المولود علقت عليه التمائم. تممت المولود علقت عليه التمائم، هذا من المحكم وهو كتاب طبعا كذلك يعني مشهور القديم قبل القاموس، نعم صاحبه ابن سيدة وهو مطبوع كذلك اليوم، إلا أنه يصعب البحث فيه، متعب في البحث عن كلمات، والقاموس ربما أسهل منه. إذن هذا هو التميمة في اللغة، وكأن الكلمة مأخوذة من تمم أمره بمعنى أكمله وبلغ به التمام. التميمة كأنه فيها هذا المعنى، يعني كانوا يقصدونه. ثم قال رحمه الله أصل تعليق التميمة، أصل تعليق التميمة معناها مبدأها نشأتها، من أين نشأ؟ فقال رحمه الله وتعليق التمائم من فعل الجاهلية، من فعل الجاهلية. نعم أبو ريحان عادل.
شيخنا جزاكم الله خيرا ونفع بكم، لو تعيد لنا قول ابن سيدة في التميمة.
لو أعيده تقصد؟
نعم يعني الكلام، نعم تعريف ابن سيدة التميمة في اللغة.
معلش نعم، قال ابن سيدة، قال ابن سيدة في المحكم التميمة خرزة، التميمة خرزة رقطاء تنظم في السير. السير قلنا هو عبارة عن خيوط هكذا، قال سيور سير. ثم تعقد في العنق، تعقد في العنق ويقال تممت المولودة، تممت المولود علقت عليه التمائم، يقال تممت المولود علقت عليه التمائم. إذن هذا الكلام قلت منقول من ابن سيدة في كتابه المحكم. قال رحمه الله أصل تعليق التميمة، قلت كلمة أصل يعبر بها هنا على أن مراده نعم من أين أتت بدايتها تاريخها نشأتها. نعم قال رحمه الله وتعليق التميمة من فعل الجاهلية، وعندما يشار إلى شيء أنه من فعل الجاهلية أي الإخوة بالنسبة لنحن المسلمين من المفروض أن هذا تشنيع له، وأن أهل الجاهلية نحن المطلوب منا أن نخالفهم، هم قوم مشركون الجاهل العصر الذي قبل الإسلام، كانوا يعيشون الشرك وأوضاع اجتماعية فاسدة لا تصلح، جاء الإسلام من أجل محوها. إذن فأي شيء ينسب إلى الجاهلية هذا هو الذي يعنى. ولذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله كتاب سماء اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وعلى من نواله، بل إن شئت قلت هو أصل لكتاب مسائل الجاهلية التي فيها حوالي 94 مسألة المسائل الجاهلية، كتاب لمحمد بن عبد الوهاب إذن. قال وتعليق التمائم من فعل الجاهلية، بمعنى قبل الإسلام كان موجود التمائم، كانوا يعتقدون أنه يدفع عنهم الآفات، كانوا يعتقدون هذا اعتقادهم، أن من يعني جعل تميمة له على صبي هذا الصبي كأنه صار محميا من العين أو من الأرواح الخبيثة الجن والشياطين ونحو ذلك، فكأنه يعني اتخذ له واقيا. قال أبو ذؤيب الهذلي، وطبعا من جاهلية، قال وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا المنية الموت يعني أنشبت أظفارها، بمعنى أصابت أحدا، يمكن عن هذا بقوله أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، بمعنى التميمة في تلك الوقت لا تنفع انتهى. فهي تقريبا كقوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من راق على أحد التفسيرين الراقي هنا ليس الذي يرقو بالروح إلى الملأ الأعلى وهم الملائكة، راق من رقي يرقى، لا قال قوم من راق من رقى ليس من رقي يرقى، وإنما من رقى يرقي، قيل من راق معنى الرقية لا تنفع. وما هي التميمة؟ التميمة ما هي إلا رقية كأنها مكتوبة ومعلقة. نحن مثلا الآن في عصر الإسلام، لو أن شخصا تلك الرقية التي كنا نذكرها سابقا في باب الرقية، أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لو أن شخص كتب هذه ورقة وطوات في ورقة وجعلها عليها غلافا وعلقها على عنقه، نقول هذه تميمة، نقول هذه تميمة. إذن هي رقية مكتوبة ومعلقة، رقية يعني أصل أن يقال الإنسان ويعزم بها ويقول هكذا بلسانه ويتكلم بها، فإذا ولم يتكلم بها ولكنه كتبها في ورقة وعلق على شخص، هذا في الإسلام على كل حال، لأن الجاهلية طبعا ما كان عندهم هذا، الجاهلية كانوا يعلقون أشياء من مختلف أشياء، ربما حديدة وربما عظم من عظام الأرنب، الأرنب يعتقدون أن الشياطين لا تقرب الأرانب وتخاف منها، لذلك يعلقون عليهم عظاما أو بقايا الأرنب. يقول الشاعر يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب، مرصعة بين أرصاغه به عسم يبتغي أرنبا. يا هند لا تنكحي بوهة، بوها معنى مغفل، هذا الشاعر الجاهلي يقول هذا وينصح أخته، يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته، علي عقيقته معنى شعر الولادة، معنى ما زال على رأسه لم يحلق، مرصعة أي تميمة معنى لاصقة بين أرصاغه الرصغ معروف يعني عند الكف، به عسم أي يبس في الأعضاء يبتغي أرنب، الأرنب قلنا هو عظامه، كانوا يعلقونها يعتقدون أن الجنة تخاف من الأرانب وعليه كانوا يعلقون عليه العظام. ونحن كذلك اليوم تجد بعض البيوت عندما تريد أن تدخل تجد في مدخلها قرون كبش، وبعضها مثلا يجعل عليه يعني بقرة إبل وبعض البيوت كذلك الخامسة معلقة، وبعض البيوت كذلك اليوم معلق عليها عجلات سيارة. هذه كلها تبعين، هذه كلها بعض السيارات كذلك يعلق عليها أيضا يعني سبحة قديمة يعلقها في السيارة يظن بأنها تدفع عنه الآفة. نعم، هكذا ربما يعتقد من علق، تقول هذه السبحة تسبح بها ولا تذكر الله عز وجل، الحين الآخرة تنحيها من هذا المكان وتقعد تذكر الله عز وجل بها. هذا على كل حال ليس معنى ذلك أننا نقول بجوازي، ولكن تقول هل أنت تستعمل للسبحة؟ يقول لك لا، أنا معلقات معك فقط. هذا سيما إذا علم أنك ستنكر عليه وستتباحث معه هذا الفعل، وهو طبعا عار عن أدلة ويخشى أن تضيق عليه بالنقاش وبالكلام، فربما فقط يجيبك هذا الجواب، يقول لك أنا حقا تسمك فقط ما تحتشنا أن يعتق السيامة والداخلة. نعم، ولكن فحقا تقول لماذا إذن يعني تثقل هذا المعلق بهذه الأشياء؟ نعم، إذن فهذه كلها تعتبر تمائم. بل لو أن أي أخوة واحد مثلا جاء إلى حسن مسلم هذا الكتاب أو الكتيب الصغير الذي عند الكثير مننا يأخذ من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار اليقظة وأذكار كذا كذا كذا، لو أن واحد منا غلفه وجعله مثلا في سيارته أو علقه على نفسه، غلفه وعلقه، نقول أنه اتخذ تميمة ولا يفيد هذا التعليق. وبعضهم ربما يعلق المصاحف، المصحف يجيب مصحف صغير وربما صحيح غير مقروء، اليوم غير مقروء يعني لا تستطيع أن تقرأ، لا يستطيع الشخص أن يقرأها إلا ربما إذا كان عنده مكبر الخطوط، فترى مثلا هذا الكتيب ممكن يجعله في موضع من سيارته يخبئه أنه يريد أن يحفظه. هذا بحق كله ليس لا يفيد شيئا. بل أي الإخوة رأينا بعض البيوت وأقول ليس بيوت العامة، بيوت إخواننا، نعم، يعلق في بيته آية كرسي عليها ممكن زجاج وإطار قدمت معلقة في البيت، وكذلك يقول أعوذ برب الناس، يقول أعوذ برب الفلق، يقول الله أحد. هذه يعني صور عظيمة في القرآن الكريم، وآية الكرسي آية عظيمة كذلك، وربما آية أخرى يزعم أنها كذلك ممكن جدا تدفع عن الآفة. على كذلك يا إخوة لا يجزي، وليس عندنا في الإسلام شيء يقال تعليق الأشياء من أجل دفع الآفة، لا يوجد في الإسلام، اقطعوا الطمع عن هذا، ما كان في الإسلام شيء يقال التعليق، سواء علقت على نفسك أو على سيارتك أو على دابتك أو على حيوط بيتك، لا، بل أقول لو أن واحدا قال بأن السحرة يحبون لآية الكرسي أن تكون معلقة سيما إذا كانت من القماش التام معلقة على الجدار، ثم يأتي عليها الغبار ويأتي عليها الذباب ويبول عليها وإلى آخر ذلك من أشياء، يقول أن السحرة يأمرون بهذا كأنه إهانة لكتاب الله عز وجل، لم يكن هذا القول بعيدا عن الصواب. أعيد الكلام، قلت له أن واحد قال أنا لا أظن هذا الفعل إلا أنه ربما من أوامر السحرة، ساحر يقول واحد راح يجيب آية كرسي ما تكونش مغطية الزجاج وإنما تكون هذيك لفة قماش وعلقها لفوق جدران تاع بيتك علقها، وهو يريد بذلك إهانة القرآن الكريم بهذه الطريقة وبطريقة كذلك لا يتفطن لها أكثر الناس، هو يعلم أنه إذا علق في مكان قل من الناس من يعني من حل آخر يعني ينفضها ولا يغسلها ولا كذا، وتبقى هناك معرضة للغبار. لو قيل لواحد مثلا خلي له مصحف متاعك فقط لتقرأ فيه مفتوح، يمكن يقول كيف أنا أخلي مفتوح ربما يجد ببان ويبقى يقول، وكذلك الغبار العملي. فإذا بيترك آية الكرسي نعم معلقة وهي معرضة لهذه الأشياء ليلا ونهارا. إخوان سألوني هذه التصرفات، قلت وهي موجودة في بيوتنا، يفعل واحد من أجل إزالتها. ولا ينفع أن يقول مثلا شخص عندما تنكر عليه يقول لك تقول هذا لا يجوز، يقول لك لا هذا جابه لي فقط هدية. نعم جابه لك هدية، أنت تصرف صار هدية عندك، لا يلزم أن يكون هدية أن تلتزم لهم بتعليقه. إما أنك لا تقبلها، وإذا قبلتها فتصرف فيها، تصرف فيها بإزالتها نعم وعدم استعمال هذا الاستعمال. قال رحمه الله: قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ثم المؤلف رحمه الله جاء بفصل قال: إنكار الشرع تعليق التمائم. إنكار الشرع تعليق التمائم، إنكار الشرع تعليق التمائم الزمان. ما يعرف ما إعراب تعليقا؟ نعم
الله أعلم شيخنا.
صح نعم. أبو العرباد عبد الرحمن،
نعم شيخ
تفضل.
شيخ أحيد للبطلة.
نعم
عيد لي برك.
لا عيد رابح الوفي رابح.
نعم
نعم
نعم شيخ
تفضل. نعم عبد الفتاح عودالي.
نعم يا شيخ.
نعم
في علم به، علم به،
علم به لي
لأنكر
لي
لأنكر الشرع في علم به لي.
ما عندنا أنكر، عندنا إنكار.
إيه نعم
مفعول به لي المصدر إنكار. إذن إنكار الشرع تعليق التميمة. إذن إنكار مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، المصدر يعمل عمل فعله، فتعليق هنا تنصب على أنها مفعول به لإنكار. والشرع من إضافة الفعل إلى مصدر إنكار الشرع، إذن الشرع والذي أنكر تعليق التميمة. والتعليق معروف، هذا الفعل معروف، يعلق بمعنى الشيء يجعل على صدر أو في عنق شخص معين أو في عضده، أو ربما أحيانا بعض الناس يفعل حتى في خاصرته. بعض الناس نعم يعلق ما يعلق على خاصرته. نعم إذن قال إنكار الشرع تعليق التمائم تميمة. إذن التميمة أولا اتضح لنا معناها في اللغة وكذلك في الشريعة. هذا إذن نريد الآن الحكم الشرعي في هذا التعليق. إذن نريد الحكم الشرعي لهذا التعليق. هذا هو الحكم الشرعي الذي يريدون. إذن قال أولا علق فقط إنكار الشرع. إذن عندما نقول إنكار فهو أمر منكر منكر. نعم عندما نقول منكر بمعنى وردت النصوص بالنهي عنه. كل ما هو منكر في الشريعة بخلاف ما إذا كان معروف. المعروف هو ما أمر به الشرع، والمنكر هو ما أنكرته الشريعة، نهت عنه نهي تحريم أو نهي كراهة، فيقال إذن منكر. وأما إذا أمرت به أمر وجوب أو أمر ندب فهو معروف، فهو يقال له معروف. نعم قال رحمه الله ولما في هذا التعليق. ولما لما هنا ما موصولية واللام هذه تعليلية، أي ولأجل ما. إذن هذا حكم مع بيان علته، مع بيان علته. وجيد الشخص مثلا أن يكون هكذا في تفقهه، أن يكون عارفا بالأحكام وكذلك عنده اطلاع على عللها. ولفعل كل حال شرطا، ولكنه ينبغي مطلوب. قال ولما في هذا التعليق من اللجوء إلى غير الله في جلب الخير ودفع الضر بما لم يجعله الله سببا لذلك. أريد إخواني هنا على أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أول باب بعد تفسير التوحيد ذكره هو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا أول باب بعد تفسير التوحيد رحمه الله. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله أول باب من أبواب قرابة 60 باب سوف تأتي. أول باب هو باب من الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما من كل ما يعلق لأجل رفع البلاء أو دفعه من الشرك. نعم وهو رحمه الله لعله يريد الشرك الأصغر، لأن تعليق التمائم من الشرك الأصغر. إذا اعتقد الشخص أنها سببا، وأما إذا اعتقد والعياذ بالله أنها بذاتها تدفع البلاء هذا الشرك الأكبر، لأنه ألها بذلك. إذن من الشرك لبس الحلقة، وذكر أول باب هذا هو نعم. وهذا من تفسير التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. واستدل على بطلان التعليق وعلى أنه لا يجوز بقول الله عز وجل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أم أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة بهذه الآية. وهي طبعا واردة في الشرك الأكبر، وكان كذلك من طريقة السلف الاستدلال بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لا مانع ولا بأس، ما يقولكش واحد ما تستدلش بها، لا وجدت أمثلة على بعض السلف كانوا نعم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على ورودها في الشرك الأصغر. نعم. ثم قال رحمه الله: بما لم يجعله الله سببا لذلك. إذن هذا هو الذي جعل التميمة حكمها في الشرع أنها شرك، شرك نعم منكر. وإذا كان في بيتك أو عند من أنت راع عليهم كزوجتك وأولادك فمن المفروض أنك لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون من منهم يعني يعلق ولو على أي وجه، لا تقبله ولا يجوز لك أن تقبل في ذلك. وهكذا كذلك ينبغي لك كذلك أن تكون مع أبيك ومع أمك ومع كل الناس الذين ربما يعني أنت تشعر بأنك تحرص على أن يكونوا موحدين وأنت أولى الناس بهم. إذن قال: ولما في هذا، لما في هذا التعليق من اللجوء، من اللجوء إلى غير الله والموحد، من المفروض ألا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى ولا يلجأ لغير ربه عز وجل. نعم. قال: بما لم يجعل الله سببا، سببا لذلك. نعم. وهنا فقط أيها الإخوة أريد أن ألفت إخواني على أن الأسباب، الأسباب منها ما أذن الله به ومنها ما لم يأذن به شرعا. معنى هناك بعض الأسباب التي أذن الله تبارك وتعالى فيها. قال تبارك: ومن يعمل من الصالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة. يعني الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة من أسبابها عمل الصالحات، صلي صوم لله عز وجل، آمن بالله ملائكته وكتبه فسوف تحيا وتعيش حياة طيبة، وكذلك في الآخرة أيضا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان، هذا سبب شرعي مسببه هو الأمن والاهتداء، مسببه. إذن هذا سبب شرعي أذن الله تبارك وتعالى فيه فمسببه يحصل إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للأسباب الشرعية. وهناك ما يسمى بالأسباب الكونية. الأسباب الكونية معناها أشياء مبثوثة في هذا الكون والإنسان يمكن أن يدركها، أن يدرك العلاقة بين هذا السبب وبين هذا المسبب. كثير من المسببات اليوم اطلع على الإنسان إما بالتجربة وإما بالعادة والعرف. بالتجربة بمعنى أنه يجرب، كما هو اليوم مثلا تجربة هذه المنظمة المحاضر، والشخص مثلا يعني يأتي بمحلولات مثلا ويجرب على كذا وكذا وكذا ويخرج بنتائج معينة، إذا يقول هذا عند درجة كذا يحترق أو يقع له من التفاعلات كذا وكذا. والعادة كذلك، نحن بالعادة عرفنا أن الأكل يشبع، من كان جائعا يأكل ومن كان عطشانا فليشرب. إذا شرب الماء يزيل العطش، شرب الماء هو السبب، إزالة العطش هو المسبب، الأكل هو السبب، زوال الجوع هو المسبب. وبعض الأسباب حتى وإن حصلت مسبباتها لكن الشارع لم يأذن فيها. نعم، الشارع لم يأذن فيها. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. إنسان ممكن يقول لك أنا أشرب الخمر من أجل يعني أجد راحة نفسي طمأنينة بالي. ولا بعض الناس قال مثلا تناول المخدرات من أجل كذا. وربما نجد بعض الناس يقول لك أنا عندما أجعل التميمة أرتاح وجيني واحد طمأنينة. نعم قد يقولها لك قائل، قد يكون كذبا وقد يكون الشيطان عابث به، ولكن نقول نحن لا يجوز شرعا تعليق التمائم. جاء وإن حصل لك منها ما حصل، وهناك من الأسباب لم يثبت لا شرعا ولا كونا، لا الشريعة جوزته ولا حتى كونا ثبت به نفع. فالتميمة كثير من الناس، كثير من الناس لا يحصل لهم بها أي شيء، إلا بعض الناس الذي تربع في مجتمع التمائم سوف يرى نفسه أنه إذا فعل تميمة يقول لك أنا خلاص الحمد لله أني صحت، لأنني يعني كيف كيف الناس حسرت لكم أن بهذا. نعم إذن فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، الذي لم يأذن الله عز وجل فيه لأنه السبب الشرعي لا يجوز اتخاذه. والشخص الذي اتخذه يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل. والذي ليس سببا كونيا لا ثبت بالتجربة ولا بالعادة. فلا يجوز اتخاذه سببا. فمن تعلق قلبه بسبب لم يثبت لا بالشريعة ولا بالكون، فهذا قد ادعى على الله تبارك وتعالى في كونه، والمدعي في كونه كالمدعي عليه في شرعه. نعم فيكون هذا شركا أصغر. قلت إذا هو قال بأنه سبب، قال لك وجدت هذا سبب. بعض الناس مثلا يعطيه ممكن كاهن ولا مشعوذ يقول لها كان الحباد ذات لسانك ما تتكلمش حتى بالقرآن حتى بالذكر لا ترد حتى السلام على الناس، ويحبسوا من صلاة العصر للمغرب كده. هذا الدواء، هذا الدواء غريب، هذا الدواء الذي يعطى لك يعني قرص ولا شيء من الحبوب، ربما حبة تافهة حبة بزار مثلا، يقول هذا الدواء لسانك وما تتكلم ولا تذكر الله ولا تقول بسم الله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقرأ القرآن ولا ترد حتى السلام، أبقى ساكت حتى المرض. هذه الفترة قوتها وأنت صامت، لا بد لك في الحق في هذا الدواء، وأنت بسيط شخص ربما يتوسل إلى موحد مفطن يقظ في توحيدك. لا بد لك أن لا تكون مغفل فيلعب بك المشعوذون والسحرة. قلنا هذا الدواء الذي يمنعني من ذكر الله والذي يمنعني من قراءة القرآن، لا بارك الله في دواء هذا الحد، وترمي بيدك الحد، ترمي بها. هذا دواء غير نافع، كيف يكون هذا الدواء؟ هذا دواء خاص بي، ما سمعت بهذا الدواء أبدا ولا عندي شبيهه، لا أعرف حتى ما يشبه هذا الدواء. دواء يمنع يصمتك تسكت عن الذكر عن القرآن الكريم عن أمر معروف عن نهي منكر عن أي شيء فيه نفع لك. إذن هذا الدواء مشبوه، أقل شيء أقل شيء أن تقول مشبوه، هذا دواء مشكوك فيه. إذن فقلت، ثم إن شئت بعد ذلك بحث وحاول أن تطلع على خطط السحرة فإنها كثيرة. نعم قال رحمه الله: بما لم يجعله الله سبب لذلك جعله الإسلام، لذلك جعله الإسلام من الشرك، من الشرك والسحر، كما في حديث ابن مسعود المتقدم، كما في حديث ابن مسعود المتقدم، يقصد الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقاء والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث ينبغي أيها الإخوة أن يحفظ حتى يحتاجه يحتاجه كل واحد. هذا النوع من الأحاديث لا بد أن تستحضر عن ظهر قلب. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى تقدم لنا معناها. الرقى جمع رقية قلنا. الرقى جمع رقية. ورقية عبارة عن قراءة. تعويذة. عزيمة. يعزم بها على شخص. يقرأ قراءات أذكار تلاوات. وإذا كانت من غير القرآن الأذكار فتكون تمتمات هكذا وربما فيها يعني استغاثة بالشياطين ونحو ذلك. قالوا التمائم. التمائم جمع تميمة. التميمة لا تفصيل فيها. التمائم قلنا هي ما كان قديم في أيام الجاهلية كان يستعملونه على الصبيان. يتممونه. يعلقون عليهم شيء. شيء ممكن جديد أن يكون يعني عظم أرنب أو مقص أو صر فيها شيء أو فيها حجرة ونحو ذلك أي شيء مهم يعتقدون أنه يدفع عنه الأثم. هذه التمائم. نعم نشأ خلاف في المسلمين إذا علق شخص القرآن. القرآن داروا في حجاب كما يفعل ربما بعض الناس وألقوا الصبيان. نعم وحتى الكبار. الكبار يقولوا صبيان معلقين عليهم تمام. بعض الكبار تجاه كبير ومعلقوا. أدركنا بعض الناس الكبار نعم يجعله في عمامتي نعم ويجعله في اللفة الأخيرة من العمامة وتراه هو الأول في عنجبته. نعم إذن فهذه بحق السمة تمائم. إذا كان هذا من القرآن اختلف فيه السلف والراجح بحق أنه لا يجوز حتى ولو كان من القرآن كين. كما هو الرواية عن إبراهيم النخعي وعن تلامذته كذلك أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. وأما التولة. التولة بكسر التاء وفتح الواو. التولة شيء كما قال فسرها التولة شيء تزعم المرأة أنه يحببها إلى زوجها. دلوله موش في يقلع. ممكن كانت كان كارها تولي قلبه مستمال نحوها. هذا الذي يتحكم في القلوب. ماذا القلوب عقيدتنا نحن المسلمين بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كيف تقلبها التميمة؟ لا الأمر غريب جدا وبعيد. وإنما هي من مزاعم من زعم ذلك إلا أن يكون سحرا. لذلك التولة لا تفصيل فيها. التولة سحر لا تجوز بأي حال. أما الرقى فقد تقدم التفصيل فيها. أعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي له صلى الله عليه وسلم وأجاز الرقية وإن كان قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. وهناك أدلة على أن حتى من غير العين والحمى تجوز الرقية إذا كانت رقية شرعية. وقلنا لا تكون شرعية إلا بشروط. هذه شروط تقدمت وذكرناها فيما سبق. حبذا لو حمزة يذكرنا بها. حمزة حداد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ أن تكون باللغة العربية.
نعم.
وأن تكون ثابتة واردة في الكتاب أو في السنة. اسمعوني يا شيخ.
اسمعوك.
تكون مما ثبت في الكتاب أو في السنة. وأن تكون إلى استعمال خالية من مما فيها من بعض المخالفات التي مثلا عدم وجود المحرم أو ما شابه.
زيد الثالث وهو فقط أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها.
نعم
يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها. نعم. إذن أن تكون باللغة العربية أمة يفهم معناه، وأن تكون بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت. نعم. وأن لا يعتقد أنها تؤثر بنفسها. وهناك شروط أخرى من غير هذه الثلاثة التي نقلها السيوطي عن ابن حجر رحمه الله، أن يكون الراقي أيضا صاحب عقيدة سليمة، ولا يكون مشعوذا، ولا يكون دجالا، ولا يكون ساحرا. نعم. وشروط أخرى ينبغي، قال لا يأخذ أو ليس ممن يشترط الأجرة ولا ممن يحترث، ينبغي كذلك أن نعرف هذا. نعم. إذن وهذا الحديث الذي هو حديث ابن سعود رضي الله عنه فيه قصة، وإن كان بعض أهل العلم قد يضعفها، وهي قصة زوجته زينب رضي الله عنها امرأته، أنه رضي الله عنه عبد الله بن عباء بن مسعود نعم تقول رأى في عنقي خيطا، قصة ذكر أبو داود في سننه، والحاكم صحها ذهبي وافقه كذلك. فقال ما هذا، قال ما هذا اللي هو عبد الله بن سعود، ما هذا كأنه مستغربا. قلت، تقول زينب، قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت، زينب رضي الله عنها تقول، فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذن قلت هذه قصة هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا في هذا المحل، يريد أن يستدل به نعم على أن الشريعة أنكرت التمائم، وأن التمائم أمر منكر في شريعتنا، وأنه غير مقبول. ونزل هذا منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.